ننتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا في هذه اللحظات من كندا دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أشرف السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك عزيزي، تحياتي لكل المستمعين الكرام.
بارك الله بكم سيد الفاضل وأشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور. بداية أستاذ دكتور أشرف، حدثنا عن حقيقة التحرك القطري الأخير للوساطة بين طهران والرياض، كيف تابعت الأمر وكيف التداعيات له ومواجهة الدولتين، يعني إيران كيف تقبلت هذا الأمر والسعودية كيف تعامله؟ تفضلوا.
نعم عزيزي، بسم الله. طبعا أكيد هذا كان متوقعا بعد مجيء بايدن، عندما فشلت سياسة الضغوطات القصوى على الجمهورية الإسلامية، وفعلا يعني هي أبلت بلاء حسنا كما يقولون في مجال عدم الرضوخ للإرادة البلطجية الأمريكية في البلطجة على إيران، وهي لم تقم بأي عداء في المنطقة أو بأي مشكلة من المشاكل، عدا أنها قالت لا للبلطجة الأمريكية ولقتل الشعوب والأطفال والمساهمة والمساعدة في المد اللوجستي في الحروب في المنطقة، وشيطنت كل من يريد الاستقرار والاستقلال الحقيقي في المنطقة. متوقعا كان أن يلجأ الأمريكي للتخلص، أو الدولة العميقة بالأحرى للتخلص من ما استنزف من محاولة لرفع السقف وتعلية الصوت، وتلك الظاهرة الصوتية التي ظهرت خلال 4 سنوات من خلال ترامب برفع السقف عاليا بالتهديد بالقتل، بمحاولة ضرب التحرر في المنطقة سواء كان في سوريا في العراق في اليمن وفي الجمهورية الإسلامية وفي فلسطين وفي لبنان، ولكن لم يتمكنوا، فلجأت الدولة العميقة إلى خطة أخرى أو تكتيك آخر كما يقولون، وهو تكتيك أن نعود لطاولة المفاوضات بحيث يمكن أن نأخذ شيئا من إيران الذي لم نستطع أخذه بمحاولة الاتيان بالشخصية الصدامية ترامب. وهذا ما حدث يعني فعلا، وهذا ما يحدث الآن بعد مجيء ترامب، ولا توجد صدفة على فكرة في الولايات المتحدة سواء بمجيء ترامب المعروف من الثمانينيات وبعد ذلك باستبداله ببايدن.
نعم.
الآن بايدن يذهب باتجاه أنه يريد أن يعود للمفاوضات. طبعا إيران لها شروطها الواضحة قالتها مرارا وتكرارا، رفع العقوبات والرجوع إلى خطة العمل المشتركة التي توصلوا لها في عام 2015.
نعم.
هذا سوف يعودون له. فهناك دائما للولايات المتحدة كوريدورات أو سفراء في المنطقة كدول، وهي منها قطر يعني أو سلطنة عمان أو أحيانا الكويت. فقطر هالأونة تستخدم لي يعني الاتيان بإيران طبعا وفق الشروط الإيرانية بطريقة تدريجية وانسيابية، ولكن في مشكلة في إحباط لدى المملكة السعودية، هناك إحباط كبير جدا لدى المملكة السعودية بأن كل ما دفعته بوهم من قبل الولايات المتحدة يعني دفعت تريليونات الدولارات.
نعم.
طبعا المعلن هو 480 مليار يعني قرابة نصف تريليون دولار دفعوا لترامب ليفعل ماذا؟ للقضاء على النظام الصامت في داخل الجمهورية الإسلامية، ومحمد بن سلمان تحدث بنقل المعركة لداخل الجمهورية الإسلامية، وشفنا الأعمال الإرهابية التي قامت بها داعش على ضريح الإمام الخميني قدس سره، وعلى المبنى المجاور لمبنى البرلمان، المبنى المكاتب البرلمانية في طهران.
نعم.
وكل هذا باء بالفشل، لأن إيران دولة يعني قوية وليست جمهورية موز، يعني دولة مؤسسات، دولة لها جانب دفاعي جانب أمني متمكن جدا، قام بإسقاط هذه الهجمة.
طيب.
اللي تنوعت أيضا ذهبوا باتجاه العسكري، وإيران ردت وبقوة ولم يستطيعوا الرد على إيران رغم التهديدات الكبيرة.
نعم. دكتور أشرف، حول يعني مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران، يعني ماذا تحمل هذه المبادرة من رؤى ومفاهيم كي لا تقترب السعودية منها وترفضها ولديها امتعاض حقيقة من هذه المبادرة؟
هذه المبادرة تقطع الطريق على أن تكون المنطقة رهينة، وأمن المنطقة وأمن مواطنيها رهينة في يد بلطجي. اليد الصهيوني. والمشكلة السعودية هي نظام وظيفي، يعني تركيبة الحكم في السعودية هو نظام وظيفي. يعني ما وظيفته؟ لماذا أتى به البريطاني أصلا؟ لماذا أتى به البريطاني؟ متى أتى به البريطاني؟ هما تسمى هذه الفوضى السعودية الثالثة، وأنا لن أقول الدولة السعودية الثالثة، الفوضى السعودية الثالثة متى أتت؟ متى أتت؟ في الثلاثينيات. أسست في الثلاثينيات في نفس الوقت اللي كان فيه عصابات الهاغانا والإريغونز يفجرون ويأتون بالإرهاب التي لم يعرفه العرب والمسلمين أصلا، يعني ما كنا نعرف تفجير. أتى به هذه العصابات في داخل أسواق يافا وحيفا والقدس، وكانوا يفجرون قنابل، ويمكن أن يرجع الإخوة للتاريخ ويرونون سنين الثلاثينيات ماذا كانت تفعل العصابات الصهيونية. كانت تفجر، قتلت حتى مبعوث للأمم المتحدة، يعني هذه سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم. قتلت عصابات الصهاينة مبعوث الأمم المتحدة، ومسكوا اللي قتل، سجنوه أسبوع وخرجوه. فالمسألة واضحة، وهذا النظام الآل السعودي كان يدعم كل هذه التحركات ويأخذ القضية العربية بناحية تآمرية وتصدى لأي يعني طريقة تحررية في المنطقة أتت، سواء كانت يسارية يمينية إسلامية علمانية، أي طريقة وقفوا ضدها بغض النظر، ويقفون ضدها بأبجديات مختلفة في كل مرة. مرة يقول لك هذا شيوعي، مرة يقول لك هذا كافر، مرة يقول لك هذا ملحد، ومرة يقول لك هذا شيعي، وكل مرة يعني شيء، يعني أي شيء يمكن أن يستخدم، أي ثغرة يمكن أن تستخدم في التهييج تستخدمها السعودية. ولذلك هو نظام وظيفي، نظام وظيفي، ومعروف قصته مع جمال عبد الناصر، معروف قصته مع الجمهورية الإسلامية الآن اللي تحدث، وسيطرة من اليوم الأول، ووقوف ومد بالمال من اليوم الأول. فهو نظام وظيفي بكل ما تعنيه الكلمة. دخلوا في حروب متعددة ضد أي تحرر، دخلوا في حروب ضد جمال عبد الناصر 8 سنوات، سلحوا ومولوا صدام 8 سنوات، ثم انقلبوا عليه ضد الجمهورية الإسلامية، وكل هذه الأمور. فهو نظام وظيفي. مسألة أن أمن يكون في يد المنطقة، السعودية لا تريد ذلك. ليش؟ لأن الإعاز المعطى للسعودية من قبل الأمريكي لا تقبلي في أن المنطقة تكون بيد ساكنيها. لماذا؟ لأن هذا يلغي السيطرة الأمريكية والمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وهذا عكس وظيفة المملكة السعودية. فنحن نتحدث من هذه المنطلقات. فعزيزي بكل تأكيد أنها سوف ترفض المبادرات المحلية، المبادرات السلمية، المبادرات التي سوف تجعل شعوب المنطقة تعيش في أمن حقيقي وليس أمن مؤقت برهينة البلطجي. إذا أراد أن يؤجج اليوم صدام في ذلك الوقت صدام، يمكن أن يؤجج شخصا آخر في يوم آخر وفي حقبة أخرى. فنحن نتحدث عن نظام وظيفي. أنا لا أعتقد أن السعودية سوف تكف عن هذا العبث في المنطقة، لا أعتقد أن السعودية سوف تكف عن التدخلات في المنطقة، لا أعتقد أن السعودية سوف تكف عن دعم الكيان الصهيوني من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة، ومباركة كل التطبيع والاستسلام لهذا الكيان الغاصب الذي لا يختلف أحد على اغتصابه لأراضي فلسطين. هذه القضية الإنسانية اللي أكثر من أن تكون قضية عربية حتى وإسلامية، وسوف يستمرون. فالسعودية هي ساتر من سواتر هذا العدوان المتكرر المستمر للمشروع الصهيوني الأمريكي.
نعم، لأنتقل إلى الحرب والتمسك بالحرب في اليمن. أستاذ أشرف، تكديس السلاح والهرولة وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، لماذا هذا التمسك بالحرب في اليمن؟
تمسك بالحرب لأن هناك خطر قادم على الكيان الصهيوني من شباب مؤمن يريد الاستقلال لليمن، لا يريد التدخل في اليمن. اليمن موقعها استراتيجي هام، يزعج إذا كانت اليمن دولة مستقرة ومستقلة وفي أيدي الوطنيين اليمنيين. البحر الأحمر لن يصبح مرتعا للإرهاب ومرتعا للعدوان وترهيب الناس. يعني ماذا يعني أننا قادمين لك بغواصات نووية؟ يعني ماذا يعني؟ يعني أنت بلطجي؟ ماذا يعني أن نحن سوف نمر من باب المندب؟ هذا إرهاب دول مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هؤلاء يريدون هذه المنطقة أن تكون في يد عملاء أو في أيديهم بشكل مباشر، أو في وكلائهم أو الأنظمة الوظيفية الذين مثل السعودية والإمارات. ولذلك يسهل ضرب شعوب المنطقة، يسهل قتل. ماذا يعني ضرب حصار على شعب مثل الشعب الإيراني؟ ماذا يعني؟ هذه جريمة حرب،
والملفت
هذه جريمة ضد الإنسانية.
والملفت هنا يعني السعودية تتحدث عن مخاوف بخصوص إيران ودول يعني مجاورة لها، بينما لا نجدها تتحدث عن مخاوف من الكيان الصهيوني.
منوط بوجودهم على العرش. الوظيفة ماذا تعني؟ نظام وظيفي، وعندهم وظيفة، وظيفتهم تسقط بسبب اللي وضعوا فيه للوظيفة. يعني إذا ما يعني ما في بلطجة، ما في افتعال للحروب، ما في غلبة للبلطجة في المنطقة الصهيونية وأمريكية، ما دورهم؟ الشعب سوف ينتفض عليهم وينهى هذا النظام الوظيفي. فهي يعني لازم أن يتمسكوا بالبلطجة والحروب في المنطقة. ثم يعني يقول لك رمتني بدائها وانسلت، يعني هم يقومون بكل هذه البلطجة ويأتون بالأمريكي. وعلى فكرة التواجد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي لم يكن في عام 1979، يعني هذا الكذب الذي يساق الآن لم يكن عام 1979 أبان الثورة المباركة التي قام بها الإمام الخميني والشعب الإيراني. هذه كانت من عام 1940 وقبل ذلك، من تأسيس المملكة. ولكن لنعطي حادثا تاريخيا، في الحرب العالمية الثانية أتى الإيطاليون وقصفوا مواقع أمريكية في داخل ما تسمى المملكة السعودية، والأمريكون أتوا وتواجدوا بأساطيلهم في ذلك الوقت. ثم يأتيك واحد يقول لك لا، إيران هي التي تسبب المشاكل. أنا أسألهم، ليبيا، أين إيران من ليبيا؟ لماذا داعش تتواجد في ليبيا؟ لماذا يقتل الليبيون ويقتل بعضهم بعضا؟ هل أن إيران بينهم؟ لا، لأن هذا محور قطري تركي، وهذا محور سعودي إماراتي نظام مصري، والأمريكي موجود، والفصل السابع موجود، والحماية الإيطالية موجودة، والحماية الفرنسية موجودة. فهذا كذب. هذا كذب. القاسم المشترك في كل الحروب في المنطقة هو التواجد الغربي، وبالأخص التواجد الأمريكي الصهيوني، سواء كان في ليبيا، في اليمن، في لبنان، في أين حزب الله كان عام 1958 لما كميل شمعون وابن داني شمعون يقتلون ويتقاتلون ويقتلون الناس؟ ما كان، ما في لا حزب الله، حتى لم تكن حركة أمل ولا المقاومة ولا المقاومة الإمام موسى الصدر التي أسست في 1974. هؤلاء يقتلوننا منذ زمن بعيد ويتوافدون على قتلنا، سواء فرنسي بريطاني أو بعد ذلك تسلم لسلمت رقابنا للأمريكي للأسف الشديد. فعزيزي، مسألة رمي الكرة في الملعب الإيراني يضيع عنها الزمن، هذه تنطلي على الذي لا يعرف التاريخ، تنطلي على المتعصب، تنطلي على العنصري الطائفي، يا يمكن تنطلي عليه، ولكن المتحرر الذي له عقلية سليمة لا تنطلي عليه. نعم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور أشرف القربولي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. طبعا كان سؤال الأخ الكريم محمود كاظم من طهران، أجبتم على السؤال ضمن كلامكم. أنا أشكركم جزيل الشكر سيدي الفاضل على هذا الحضور في البرنامج. أهلا بكم.